بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كتاب شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضوعه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة أصول التفسير وفي مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر بنا الكلام على مناهج المفسرين وبيان المنهج الصحيح، وهو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما كان عليه أتباعهم من التابعين ومن تبعهم، وأن هذا هو المنهج السوي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عددا من المناهج المخالفة لمنهج الصحابة من أهل البدع ومن أهل الأهواء، من أهل الشهوات والشبهات. وقال هنا معلوم أن كل من خالف قولهم، يعني قول الصحابة رضي الله عنهم، له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. مر بنا الكثير من هذا وتكلمنا على هذا، وهو أن المخالفين لمنهج أهل السنة ومنهج الصحابة يذكرون شبها لأجل تسويق آرائهم وشبهاتهم ولأجل الترويج على الناس فيما يدعون إليه من الشبهات والبدع، وهي إما أن تكون عقلية، شبهة عقلية، وإما أن تكون شبهة سمعية، يعني بنص يحرفونه عن معانيه. ويقول الشارح رحمه الله هذا صحيح، وما قاله الشيخ رحمه الله له أصل في القرآن، وأن المخالفين لذلك لهم شبه، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول لأن المبطل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه، فهو يأتي بأمور فيها اشتباه لكنه والعياذ بالله زائغ لا يحمل هذا المشتبه على المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله مشتبها. وكما قال الشيخ رحمه الله ابن تيمية كل من خالف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله والتابعين لهم بإحسان فله شبه يتعلق بها ويموه بها. فهؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك يفترضون افتراضات ويأتون بشبه يروجون بها على الناس، حتى أنهم في أسماء الله تعالى وصفاته صاروا يعبثون بمدلولاتها المعروفة في لسان العرب، وافترضوا شبها وادعوا لأنفسهم أنهم هم الحريصون على تقديس الله فينزهون الله تعالى عن أن يسمى بأسماء أو يوصف بصفات، مدعين بذلك تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، وهم بهذا يكذبون الله. فالله تعالى هو الذي سمى نفسه بالأسماء ووصف نفسه بالصفات، ومن يخالف ذلك فهو ممن يكذب الله تعالى. فأهل الشبه يأتون بمبررات يتظاهرون فيها أنهم يريدون الخير، كما قال فرعون في حق موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يخاف على أهل مصر من أن موسى يفسدهم، ويدعي لنفسه أنه هو الذي يريد الحفاظ على صلاحهم وسلامتهم. فكل إنسان يريد أن يروج لمبدئه وشبهته ورأيه فإنه يتخذ مسوغات تنطلي على بعض الناس فيصدقها ويأخذ بها ويرى لها وجها، لكنه لو اتبع النص الصحيح الصريح الواضح الجلي وجد أنها لا تصلح بحال من الأحوال.
قال: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به.
نعم، يقول المؤلف المقصود، يقول شيخ الإسلام تيمية: المقصود من هذا الكلام، من هذا الكتاب وهذه المقدمة، هو تنبيه العقلاء وتنبيه طلاب العلم على مثار الاختلاف الذي يجدونه في كتب التفسير بين من يسلك المنهج الصحيح المتبع للأثر ومن يسلك مسالك أهل التأويل والبدع، وأن من أعظم أسباب البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله، إنما الدافع لذلك هو الهوى والغرض الذي يريدون أن يصلوا إليه مما أثروه من شبه. مر بنا في دروس مضت عدد من الدروس نماذج لهذه التأويلات والتحريفات، والكلام الذي إذا تأمله الإنسان وفكر في ما قالوه وقرأ النصوص الصحيحة وجد أن هؤلاء قد جنحوا وأبعدوا النجعة وخرجوا عن المنهج السليم الذي تتضافر عليه نصوص الشريعة وتجتمع عليه أدلة القرآن والسنة. فأمثال هؤلاء في مناهجهم يجب على طالب العلم أن يتحرى وأن ينتبه وأن يحذر. وقد ذكر المؤلف أيضا أن بعضهم قد يكون أوتي من البلاغة والفصاحة والبيان والقدرة على الإقناع والتعبير ما ينطلي على كبار المتمكنين من العلم بسبب ما يستعمله من أساليب قد تنطلي على الإنسان غير المتمكن من فهم كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل لذلك بتفسير الزمخشري، حيث أنه من الفصحاء والبلغاء وأنه يحسن العبث في النصوص، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. فيجب على طالب العلم أن ينتبه لهذا ويحذر من مثل هذه الأمور. ففسروا كلام الله تعالى بغير ما أريد به، وفسروا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتأولوه على غير المعنى الواضح الذي يفهمه الإنسان الذي يتكلم باللغة العربية من دون تكلف وانحراف.
قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق.
نعم، يقول من أصول العلم، يعني من المسائل التي ينبغي أن تنبه لها طلاب العلم، أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. يعني إذا جاءك قول لهؤلاء فلابد أن تبحث عن القول الصحيح الذي عليه الصحابة والذي عليه أهل السنة والجماعة، لا أن تأخذ قول هؤلاء وتكتفي به، بل لابد أن ترجع إلى كتب التفسير الصحيحة وتعرف ماذا قال الذين هم على الحق، حتى يستبين لك خطأ هؤلاء ولا تنجرف مع أولئك وتكتفي بما عليه أهل الأهواء والبدع، وإنما لابد أن تبحث وتتأمل وتراجع. وهذه مسألة يتسرع فيها كثير من طلاب العلم في هذا الزمن، فإنه يتلقف الكلمة وقد جاءت من معتزلي أو من رافضي أو من نحوهم من القدرية والجبرية ونحوهم، وينطلق بها ويتحدث بها دون أن يرجع إلى ما كان عليه أصحاب العقيدة السليمة وأصحاب المنهج الصحيح أهل السنة والجماعة الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم.
قال: وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق.
نعم، هذا معيار وواضح الكلام. يقول شيخ الإسلام: يجب على طالب العلم أن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، هذا لا بد منه، ولا يستسلم الإنسان لكلام هؤلاء، بل لا بد أن تعرف ما هو تفسير السلف لهذه المسألة، وأن يعرف أن تفسيرهم هذا محدث جديد، ليس هو الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإنما هو مبتدع وجاء بشيء جديد، ليس هذا هو المعنى المفهوم الذي فهمه الرعيل الأول الذين عاشوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم، أي تفسير هؤلاء المبتدعة، بما نصبه الله تعالى من الأدلة على بيان الحق. تعرف أن هؤلاء فسروا تفسيرا يخالف الحق، ويكون عندك الدليل الذي تستدل به والحجة الدامغة لهؤلاء حتى لا تنحرف ولا تنزلق وتقع في التيه من حيث لا تشعر.
قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره.
هنا المؤلف يستطرد في هذه المسألة ويقول إن الأخطاء وقعت أيضا في عند بعض شراح الحديث، فبعض شراح الحديث وقعوا أيضا فيما وقع فيه بعض المفسرين الذين صنفوا في شرح الحديث ومن المتأخرين، فلم يسلكوا المنهج الصحيح الذي عليه الصحابة وما فهمه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لم يسلكوا فهمهم، وإنما سلكوا أفهاما جديدة محدثة. وذكر سبق أن مر بنا بعض النماذج لهذه المسائل الذين يفسرون بعض المسائل التي وردت في الحديث النبوي ويسمونه بالإعجاز العلمي، وليس من الإعجاز، قد يكون بعض الأشياء صحيح فيها إعجاز إذا كانت لا تخالف نصا من كلام الله أو كلام رسوله، لكن بعض ما يسميه بعضهم إعجاز هو يخالف النصوص، وقد ذكرنا لكم أمثلة في دروس مضت من هذا، لكن بعضهم لا يذكر أمثلة صحيح وفيها شيء من الإعجاز وهي لا تخالف، وأما ما يخالف النصوص الصحيحة الصريحة فإنه يعتبر شرحا فاسدا وليس بصحيح. فوقع من بعض شراح الحديث من جنس ما وقع من بعض المفسرين في هذه المسألة، فلا بد لطالب الكتاب والسنة أن ينتبه لهذه الأمور وأن لا يكون يقرأ ما هب ودب دون أن يرجع إلى كلام المتقدمين من علماء هذه الأمة أصحاب العقيدة السليمة والمنهج السوي.
قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي لحقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
هنا يقول: الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول مثال كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، يعني يأتي بكلام، الكلام هذا من حيث معناه ليس خطأ لكن هذه الآية لا تدل عليه أو هذا الحديث لا يدل عليه، فهو يقول حكم المسألة كذا وكذا بدليل قول الله تعالى كذا أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا غير صحيح، هذه الآية لا تدل على المسألة التي تحتج لها أو هذا الحديث لا يدل على المسألة التي تريد الاستدلال لها. وهذا يقع فيه بعض الخرافيين وبعض الوعاظ الذين معلوماتهم قليلة وبعض الفقهاء ممن يتعسف في الاستدلال لمسألة والدليل لا يسعفه، فهذا خطأ في الدليل، هذا الحديث لا يدل على ما تقول أو هذه الآية لا تدل على ما تقول، فهو شيخ الإسلام ينبه لمثل هذه الأمور. فهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة أو يفسرون الحديث بمعنى صحيح لكن هذه الآية لا تدل على هذا المعنى أو هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى. ومثل لذلك بما ذكره المفسر السلمي من في تفسيره، وقد سبق أن ذكرنا نماذج لهذا في دروس مضت. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، يعني أنهم يخطئون في الدليل والمدلول أحياناً، فقد يقع منهم شيء من هذا بسبب الجهل، وهذا هو الأساس، العلم هو نبراس الإنسان، والإنسان إذا تصدر لأمر من الأمور ووضع نفسه له وهو ليس من أهله حينئذ يقع الخطأ في الدليل أو في الدليل والمدلول، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا العلم، أن الله تعالى لا يقبض العلم من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فيتخذ الناس رؤساء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، فينصب للناس من يتكلم في القرآن أو من يتكلم في الحديث وهو ليس من أهله ويقوم ويفتي في كبار المسائل وهو ليس من أهل العلم فيفتي بغير علم ويستمع له الناس لأنه وضع في الصدارة أو صار له وسيلة، كما هو موجود الآن في وسائل الإعلام الذين يتصدرون في القنوات وفي الشبكات العنكبوتية وغيرها ويفتون الناس ويتكلمون في أمهات المسائل والمسائل العظام التي لو عرضت على عمر لجمع لها كبار الصحابة ولم يتكلم فيها، بينما هذا ينصب نفسه لها ويقول بما يريد من القول من حق وباطل. فهذا هو مكمن الخطر وهو الجهل، فيتخذ الناس علماء أو كبراء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وهذا يقع فيه كثير من طلبة العلم في زمننا هذا. وإذا قلت لهم هذه المسألة ليس حكمها كذا، قال الإمام أبو حنيفة فيها كذا، وقال الإمام الشافعي كذا، وقال مالك كذا، وقال أحمد كذا، فيقول هذا قولهم لكن هم رجال ونحن رجال. سبحان الله، هل وصلت إلى 1% مما وصلوا إليه؟ لا تجد عنده شيء، وليس من أهل العلم وليس من أهل المعرفة، حتى أنه يعرف الناسخ والمنسوخ ويعرف دلالات الألفاظ ويعرف المجمل والمبين ويعرف المطلق والمقيد ويعرف العام والخاص، هذه كلها لا يعرفها ولا يدري ما معناها ولم تمر عليه، لكن يقول لا أنا آخذ من القرآن وآخذ من السنة. سبحان الله، وأولئك الأئمة الأعلام أخذوها من القانون الفرنسي ولا البريطاني ولا غيرها، لا يوجد ولا كلمة في الفقه تكلم بها إمام من الأئمة إلا وهي مأخوذة من القرآن أو من السنة، ولا حكم واحد يوجد في المدونات الفقهية إلا وهو مأخوذ من القرآن أو من السنة، إما نصا وإما بالأدلة العامة والقواعد الفقهية العامة التي دلت عليها الآيات والأحاديث. فمقصود شيخ الإسلام رحمه الله هو التنبيه على هذه المسائل والتحذير من أن يقع فيها طلبة العلم، وأن طالب علم التفسير وطالب علم الحديث عليه أن يكون فاحصا ومتأملا ومتأكدا من المسائل التي يتعرض لها، وأن لا يقول على الله بغير علم ولا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، فإن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: المسبوق في الصلاة إذا سهى إمامه هل يسجد مع الإمام؟ إذا كان سجود الإمام بعد التسليم، أم يكمل الصلاة ثم يسجد؟ إذا أن الإنسان الإمام سلم قبل السجود فقام المسبوق واستتم قائما وشرع في الفاتحة، فإنه لا يرجع مع إمامه. أما إذا كان لم يشرع في الفاتحة فإنه يرجع ويسجد مع إمامه، ثم بعد ذلك يقوم ويكمل الصلاة. يقول: القرب من الإمام في الحرم يكون من الجهة التي هو فيها أو من أي جهة؟ الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام وما يوازيه في الجهات الأخرى، فإذا كان أحد في غير جهة الإمام وهو أقرب إلى الكعبة من الإمام فإنه في هذه الحال يكون كالذي يصلي بجوار الإمام. وأما الموازي وامتداد الصف الذي خلف الإمام فهو الصف الأول. يقول: إذا لم أسمع من المؤذن إلا الجملة الأخيرة من الأذان وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كيف أردد؟ تقضي قضاء فتأتي بالتكبيرات التي سبقت بها وما بعدها إلى أن تنتهي من الأذان، ثم تدعو بالدعاء الوارد، ويسمى هذا قضاء. يقول: هل يجوز تعلم علوم الآلة عند شخص الظن فيه أنه مبتدع؟ إذا وجدت غيره فلا تتعلم عنده، وإذا لم تجد غيره لا حرج، لكن لابد أن تكون حذرا، لأن كثيرا من المداخل لعلوم الآلة هو مرتكز أهل البدع ومنطلق شبهاتهم، فعلم النحو وعلم البلاغة وما شبهها من العلوم هذه تسمى علوم الآلة، بمعنى أنها ليست مقصودة لذاتها وإنما لأجل فهم القرآن، فالقرآن يفهم معناه من معرفة أوجه الإعراب في الجملة، لكن هذا من المداخل التي يدخل بها أهل الأهواء، لا بد أن يكون الإنسان حذراً. يقول: نحن من العوام ونريد أن نبدأ في طلب العلم في فهم التفسير، فما هي الكتب التي تنصحون بها؟ ننصحكم بقراءة تفسير ابن كثير للإمام ابن كثير الشافعي رحمه الله، وكذلك تفسير الإمام ابن سعدي، ومن تفسير آيات الأحكام تفسير القرطبي، فهذه من أفضل كتب التفسير والتي ليس عليها مؤاخذات تمس مسائل العقيدة. يقول: هل يمكن طالب الذي لديه خبرات من العلوم ومعرفة للفقه بأن يفسر القرآن بقدر علمه؟ إذا كان عنده خبرات من العلوم بمعنى أنه طالب علم وعنده فهم ومعرفة وتحصيل لمسائل الفقه فإنه يجتهد في تحري الدقة ويرجع إلى كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وتفسير البغوي وما أشبهها من كتب التفسير التي هي على منهج أهل السنة ويعتمد عليها ويرجع إليها، فلا حرج عليه في مثل هذا، ويكون يوضح للناس ما فهمه مما هو موجود فيها لا أن يستقل برأيه. يقول: إنسان أدى مناسك العمرة وعند التحلل قص جزءا من شعره ولم يحلق كاملا، هل هذا صحيح أم خطأ؟ الصواب في هذه المسألة هو أن التقصير يكون يعمم به الإنسان شعر رأسه ولو لم يكن من كل شعره وإنما يكون من جملة الشعر، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. مقصرين إيش؟ مقصرين رؤوسكم، وهذا يعني أن التقصير يكون مثل الحلق. فالمطلوب هو أن يعمم شعر رأسه، لكن إذا عمل هذا بنية التحلل وشمل عددا كثيرا من أجزاء شعر رأسه فأرجو إن شاء الله أن يكون عمله صحيحا. يقول: إذا كتب معاصر كتابا في التفسير هل يكون قد جاء بتفسير جديد للقرآن؟ المعاني التي دل عليها القرآن وفهمها الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن تتغير، ومن غير فهو المبتدع. لكن الإنسان قد يأتي بطريقة عرض جيدة أو ينبه إلى بعض المسائل التي ذكرها أو فهمها المفسرون وهي كانت في وقتهم لم تكن الحاجة إليها ظاهرة، وفي مجتمعه هذا المعاصر صار بالناس حاجة إليها، ففي هذه الحال يكون توضيح وبيان وليس إيجاد قول جديد أو إحداث تفسير جديد، وإنما هو طريقة عرض وبيان. يقول: التورق في المعاملات بأن يشتري الشخص سلعة بسعر آجل كبير ويبيعها فورا بسعر أقل من السعر الذي اشترى به، هل هذا جائز؟ هذه مما اختلف فيه الفقهاء، فبعض أهل العلم منع من ذلك وقال إنها شبيهة بالعينة، ومنهم من أجاز هذا وقال إذا أن الإنسان اشترى بضاعة بسعر مؤجل وهو لا غرض له في هذه البضاعة إنما يريد المال قيمتها وباعها على شخص آخر من دون تواطؤ بسعر حاضر يستلمه في الحال أقل مما اشتراها به، أنه لا حرج له لأجل أن يكون عنده سيولة لحاجته إليها حيث لم يجد من يقرضه. وهي من المسائل المختلف فيها قديما وحديثا، فالأحوط للإنسان أن يبتعد عنها. هذا السائل يقول: نحن أتينا من بلادنا وأحرمنا من أبيار علي وأدينا مناسك العمرة، هل لنا أن نأتي بعمرة ثانية من التنعيم؟ هذه المسألة الأصل فيها هو عدم استحباب هذا العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعملها ولم يرغب فيها، ولما طلبت ذلك عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه وقالت: انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، أذن لها. فنقول هذه العمرة جائزة لكن ليست فاضلة ولا مستحبة. هذا يقول: لو قلت في سجودي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والتهليل والتكبير ونحو ذلك، هل في هذا شيء؟ الواجب هو أن تقول سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام للصحابة اجعلوها في سجودكم، ولما نزل عليه قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. فقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب من واجبات الصلاة، لا بد أن يأتي به الإنسان، فإذا أتى به ثم سبح وهلل وذكر الله تعالى ودعا في السجود فلا حرج في هذا. وأما الركوع فهو للتعظيم الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يجيب الله تعالى دعاءكم في السجود. يقول: عندنا قبائل تدعي أنها من أهل البيت، فكيف نرد عليهم؟ لماذا ترد عليهم؟ الناس مؤتمنون على أنسابهم، الإنسان مؤتمن على نسبه، فإذا ادعى أنه ينتسب إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت لا يضرك شيء، الواجب عليك هو احترامهم تقديرهم إذا كانوا مطيعين ومتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانوا يخالفون ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أبا لهب لم ينفعه قربه، وهو عم رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول: إذا أدى المعتمر مناسك العمرة هل الأفضل الطواف بالبيت أو قراءة القرآن أو الدعاء؟ الأفضل هو تحصيل هذه الأمور كلها والصلاة، فيجتهد في القرب التي يمكنه، لأن هذا المكان أكرمه الله تعالى وأوصله إليه، فينبغي أن يستغل الفرص المتاحة من الطواف، حيث أن هذا المكان هو الوحيد الذي يطاف به في هذه الأرض، فلا طواف في غيره، لا في قباب ولا أضرحة ولا غيرها، وإنما الطواف بهذه الكعبة، والطواف إنما هو لله وليس للكعبة، ولهذا قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فأنت تطوف بالكعبة عبادة لله وليس عبادة للكعبة، والطواف عبادة لا تتكرر في أي مكان، إنما هي خاصة بهذا المكان. فيجتهد الإنسان كلما وجد فرصة للطواف أن يطوف، وإذا ازدحم المطاف أو تعب هو فليشتغل بالصلاة إذا لم يكن الوقت وقت نهي، وإذا أنه تعب من الصلاة فليشتغل بقراءة القرآن وذكر الله والاستغفار والتسبيح والتهليل والدعاء ونحو ذلك. فكل الأعمال فاضلة. يقول: إذا كان إنسان مسافر ووجد أناسا يصلون في مصلى هل ينوي الإتمام أو التقصير في الصلاة؟ يتحرى هل هؤلاء عليهم آثار السفر، وخاصة في مساجد الطرق التي تكون للمسافرين؟ إذا كان هو الإمام الراتب فالعادة أنه يتم لأنه مقيم، وأما إذا ظهر عليه آثار السفر وأنه ليس من أهل هذا المكان حينئذ ينوي القصر، لكن إذا اشتبه الأمر عليه فلا بد أن يتم. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ حلقها حرام وإعفاؤها واجب، والواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثله ويفتخروا بالتأسي به والتشبه به، وهو عليه الصلاة والسلام أمرنا بإعفاء اللحى وجز الشوارب، فقال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، وجزوا الشوارب، حفوا الشوارب. فالإنسان يقتدي بالعظماء، وأعظم شخصية عندنا من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نفتخر بأننا نقلده، لا نقلد الأنذال الذين هم أقل منا شأنا من خواجات ويهود ونصارى ومجوس، وإنما نفتخر بأعظم شخصية مشت على الأرض، هو رسولنا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز حلق اللحى، وإنما يجب إعفاؤها. يقول امرأة حاضت عند وصول مكة وكانت أحرمت من الميقات وجاء ميعاد السفر ولم تطهر، فكيف تفعل؟ إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت إن حبسني حابس محل حيث حبستني، فإنها إذا جاء وقت سفرها وهي لم تطهر تتحلل وتسافر ولا شيء عليها. وأما إذا لم تشترط عند الإحرام، يعني لم تقل عندما أحرمت إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإنه يلزمها أن تبقى حتى تطهر، هي ومحرمها يبقون، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر ثم تسافر. إذا كانت لا تستطيع أن تبقى فإنها تسافر وتبقى بإحرامها، لا يقربها زوجها ولا تأخذ من شعرها ولا أظفارها شيء ولا تمس طيبا، فإذا طهرت ترجع إلى مكة وتؤدي عمرتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغادر مكة في حجة الوداع قالوا له إن صفية أم المؤمنين حاضت، قال أحابستنا هي، افهموا الكلمة أحابستنا، يعني تريد أن تحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سينتظر سيد الأولين والآخرين وخير من مشى على الأرض ينتظر زوجته حتى تطهر ثم يغادر. قالوا إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة وهو الركن، قال إذن فانفروا، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض ما دام أدت طواف الركن وهو الإفاضة، كذلك طواف العمرة هو ركن ولا بد أن تؤديه وهي على كمال الطهارة. فإذا أن المرأة جاءتها الدورة ينتظر محرمها معها حتى تطهر ثم تؤدي عمرتها، والرحلات كثيرة، والسفر الآن من إلى أبعد بلد من البلدان بالكثير إلى البرازيل أو إلى اليابان 18 ساعة أو 20 ساعة، بينما السفر من مكة إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أيام، ويتعرض الإنسان للشمس والحر والهواء والمطر والغبار، بينما الذي يسافر لأقاصي الدنيا يدخل الطائرة وينزل بعد فترة وهو جالس ما تعب ولا شيء، والرحلات كثيرة، إذا لم يتيسر هذا الأسبوع الأسبوع الذي بعده، فعليها أن تنتظر حتى تطهر. يقول هل يجوز أن أحول مبلغ من المال بالريال السعودي ويستلمون في بلدي بعملة بلدي؟ لا بد أن تصرف هنا وتقبض الصرف في مجلس العقد، لأن الصرف العملات لا بد فيه من التقابض، ثم بعد هذا تعطيها لصاحب البنك كأمانة أو وديعة يحولها إلى الشخص الذي تريده هناك، فهذا لا حرج فيه. يقول ما نصيحتكم لنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن؟ نصيحتي لنفسي ولكم هو أن نعلم ما خلقنا لأجله، وأن نعلم كيف نتمسك بديننا، لأن هذه الفتن لا محل لها إذا أن الناس عرفوا الحق والتزموا به، إذا أن الناس استقاموا على الحق في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، ليس هناك طريق لأهل الأهواء ولا أهل البدع والفتن. لا تأتي هذه المصائب والكوارث إلا بسبب الجهل وانصراف الناس عن أمر دينهم والاشتغال بأمور دنياهم والاشتغال بالقيل والقال والانصراف عما خلقوا من أجله. فيجب على الناس أن يعتصموا بحبل الله جميعا كما أمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. فالإنسان عليه أن يرجع إلى الله ويعرف أحكام الله، يلتزم بعقيدة التوحيد، يلتزم بالعبادة الصحيحة، يلتزم بالمعاملات الصحيحة، يلتزم بالأخلاق الفاضلة، وتستقيم الأمور وتبتعد كل هذه الترهات وهذه الأباطيل والمصائب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس الذين هم بنعمة الله يبقيها عليهم إلا إذا أنهم هم تمردوا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا؟ بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم. الله لا يظلم الناس شيء، لكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله تعالى ليس بظلام للعبيد، لكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه ويحملها ما لا تطيق ويؤذيها ويضر بها. فيجب على الناس أن يتأدبوا مع الله. والله تعالى أنزل الكتاب وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم، فليس لأحد حجة، فالحق أبلج، الحق بين وواضح. فالذين ينحرفون يمينا وشمالا هم الذين تركوا الصراط المستقيم. ونسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا. يقول: إنسان أدرك مسافر وأدرك صلاة الجمعة، هل له أن يصلي العصر معها جمعا بعد سلام الإمام من الجمعة؟ نقول: لا، الجمعة لا يجمع إليها العصر، وإنما تؤخر العصر حتى يأتي وقته، وإنما العصر يجمع مع الظهر لا مع الجمعة. يقول: هل يتم البيع بمجرد قول البائع بعتك، أم لا بد أن يقبض المال؟ وهل يجوز له بيع السلعة لآخر بعدما قال الأول بعتك؟ إذا قال بعتك وقال اشتريت أو قبضها المشتري على أنه اشتراها ثم تفرقا من مجلس العقد فقد تم البيع. أما إذا كان في مجلس العقد ولم يتفرقا فلكل منهما الخيار، ويسمى خيار المجلس. فإذا رجع البائع عن البيع وباع على شخص آخر فما دام في المجلس فله الحق في هذا. وأما قبض المال فليس بشرط، فقد لا يقبض المال إلا بعد سنة أو سنتين أو أكثر. يقول: أي صلاة هي التي بمئة ألف هنا؟ هل هي الفريضة أو النافلة؟ كل صلاة، كل صلاة فرض أو فرض كفاية أو نافلة فإنها تضاعف بمئة ألف في هذا المكان، وفضل الله واسع وخيره كثير. يقول: كيف تكون زكاة الموظف؟ الراتب الذي يأخذه الإنسان إذا حال عليه الحول وكان نصاباً يعادل 20 مثقال أو 200 درهم، فإذا مضى عليه سنة فتجب فيه الزكاة. أما إذا كان ما يستلمه يأكله فإذا جاء الشهر الثاني وإذا هو ما عنده شيء فلا زكاة عليه. الإنسان الذي يدخر هذا المال ويبقى عنده بحيث أنه لا ينقص عن النصاب ومضى عليه سنة فيزكيه، يزكي القدر الأدنى مما مضى عليه سنة. يقول: عندما أرجع إلى مدينتي في السفر أصلي العصر مع الظهر وأقصر في الطريق، هل أقصر العصر مع الظهر أم أصلي العصر في بلدي؟ إذا كنت مسافر مسافة قصر يعني تزيد عن 84 كيلو من خارج المدينة إلى خارج المدينة الفضاء، فيجوز لك الترخص برخص السفر. فإذا أنك صليت جمع تقديم، صليت العصر مع الظهر، فعملك صحيح. ولو وصلت في وقت العصر ووجدت الناس يصلون أو لم يصلوا، فالواجب عليك والفرض قد أديته في وقت يجوز لك الترخص فيه. هذا يقول: ما هو دواء سوء الخلق؟ دواء حسن الخلق. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فينبغي للإنسان أن يروض نفسه ويعودها على حسن الخلق. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ورأى رجلا في شدة الغضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.